بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر شوال من العام 25 بعد 400 للهجرة في درسنا 17 من شرح الرسالة التدمرية، ونعتذر للإخوة المتابعين معنا في موقع المسلم عبر الإنترنت عن أن الدرس لم ينقل بثا مباشرة بسبب خلل في بعض الأجهزة، وإنما يحمل في جهاز التسجيل ثم ينقل إن شاء الله خلال ساعات بإذن الله إلى الموقع الجديد ريثما يتم إصلاح الأجهزة إن شاء الله. أيها الإخوة، كنا قد وقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله، والشيخ يحاول، وكما تلحظون أنه استطرد في هذه القاعدة استطرادا كبيرا جدا. لماذا؟ لأن هذه القضية هي التي شغلت البشرية، وهي عدم التفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وحصول اللبس على كثير من الخلق في الأسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه. من هنا كان الشيخ رحمه الله كما هي عادته بحرا متلاطم الأطراف والأمواج في توسيع هذه القضايا وبحثها والاستطراد فيها وجمع مسائلها والتقعيد لها وكثرة ضرب الأمثلة عليها ليوضح الحق بجلاء. فكما تلاحظون، حتى أن لما كنا في الجامعة كنت أحيانا أضطر إلى حذف كثير من الصفحات عن الطلاب نظر الاستطراد، لكن ما يخفاكم الطالب في الجامعة مطالب مثلا بمقرر دراسي كذا، لكن نحن هنا لم نلتقي ولم نأتي لهذا الدرس إلا ابتغاء الأجر من الله جل جلاله والفائدة، فما يضرنا كثرة استطراد الشيخ رحمه الله. وصلنا صفحة 100 في طبعة الشيخ محمد السعوي، يقول: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. هذه القضية أيها الإخوة، تذكرون لما تكلمنا في أول التدمرية لعل كان العام الماضي الشيخ أحمد، لما قسم الشيخ رحمه الله الناس إلى طوائف، وهنا يريد أن يوضح هذه القضية. الله تبارك وتعالى له ذات تليق بذاته سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف الله إلا الله، وذكر له أسماء متباينة من ناحية معانيها لكنها تتواطأ وتتفق على أنها تدل على ذات إيش؟ واحدها هو الله. والعجيب أن الناس يسلمون بأن هذا الاختلاف في الأسماء والاتفاق على ذات واحدة يحصل حتى في مقام المخلوق. فها هو نقول فلان طالب علم أبيض اللون بار بوالديه، يعمل مدرسا، يسكن في مكة، يركب سيارة كذا، يفعل كل هذه أوصاف له وهو ذات ليش واحدة. فما معنى أن الناس يسلمون بهذا في جانب المخلوقين ولا يسلمون به في جانب الخالق؟ إنك لما تقرأ يا أخي الكريم عن مثلا شيوخ المعتزلة الذين لم يثبتوا لله إيش صفة من الصفات، تجد أسماء لا هي غبية ولا هي جاهلة، ولكنه الضلال واتباع الهوى والعياذ بالله. كيف تخفى هذه الأمور على ابن هؤلاء الناس؟ إذن لما يقول الله إنه سبحانه وتعالى رحيم عليم، لا يمكن لأي إنسان له عقل سوي ويفهم لغة العرب إلا أن يفهم معنى هذا الكلام، وأن الرحمة غير العلم، ما يمكن أنها تكون شيء واحدة. الرحمة صفة ولها مدلولها، والعلم صفة ولها مدلولها، ويوصف بها هذا الموصوف أنه رحيم عليم. فالأسماء والصفات تتواطى وتتفق من ناحية جلالتها على ذات الله أنه واحد أحد، وتختلف معانيها، فكل صفة أو كل اسم له مدلول، ولا يلزم من تعدد إلى أسماء الصفات تعدد الموصوف. هذا الأمر أصبح من أضحكات المعتزلة الذين قالوا إن تعدد الصفات يلزم من تعدد الموصوف، فإذا قلنا أن الله عليم ورحمن ورحيم أصبح عدة آلهة باسم الله، الله العليم الحالة والله الرحمن، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله من ذلك. وضح، لاحظ أن الشيخ رحمه الله شوف الآن ذكر ما يتعلق بالله، لم يقتصر على هذا بل أخذ يضرب أمثلة أخرى لتوضيح هذه القضية. انتقل إلى أسماء من؟ إلى أسماء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقد، هذه كلها أسماء لمحمد صلى الله عليه وسلم تعددت معانيها ووصف بها من هو أو أطلقت على من؟ على ذات واحد هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ينتقد إلى القرآن مثال آخر، كل هذه الأمثلة كيف تتعدد الأسماء والصفات والدلالة على ذات واحدة. قال وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، في أسماء كثيرة من القرآن غيره، كلها دلت على معاني وصفات متعددة، لكن من ناحية دلالتها على أي شيء واحد وهو القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى، سمه الله بكذا، وسمه الله فرقانا، وسمه قرآنا، وسمه هدى، وسمه نورا، وسمه تنزيلا، وسمه شفاء، وسمه موعظة، وسمه فرقانا، وسمه رحمة المؤمنين، وسمه نورا، وسمه تنزيل. كل هذه أسماء للقرآن، وهي كلها تدل على هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة؟ ما معنى المتباينة؟ المختلفة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق ماذا؟ التحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. قبل دخول الأخوين الكريمين قلنا أن الشيخ رحمه الله، نعيد على شأن الأخوة اللي دخلوا الآن، الشيخ استطرد في هذه القاعدة استطرادا كثيرا جدا. كنا في الجامعة نحذف أحيانا بعض هذا الاستطراد لأنه مرتبطين الطلبة بمقرر وكذا، لكن نحن هنا إنسى عندنا اختبار، وإنما نرجو ابتغاء ما عند الله ثم التزود من العلم الشرعي، فلا يضرنا أن يطول استطراد الشيخ رحمه الله. قال ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، هذه قضية أيها الإخوة أيضا زاغت فيها أقدام وأقلام، هل القرآن محكم؟ هل القرآن متشابه؟ هل القرآن محكم ومتشابه؟ هل القرآن محكم من وجه ومتشابه من وجه؟ ماذا؟ هذه قضية سيبحثها الشيخ رحمه الله. قال ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف معنى، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، شوف أحكمت آياته فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فسماه إيش؟ متشابها. فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهي ما أحاط بالحلك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، خط تحت هذا الكلام. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين يختلفون، وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن هنا استطرد في هذا الشرح في الإحكام أنه بمعنى إيش؟ الإتقان. فالقرآن حين يقول أن القرآن محكم أي إيش؟ متقن. القرآن محكم أي متقن. يأتي لمعنى التشابه. قال: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف. خط تحت هذا الكلام. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه. خط تحت هذا الكلام. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك رسخ. انتبهوا معي. نلحظ من الأدلة اللي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله أن الله وصف القرآن بأنه محكم، واستطرد الشيخ كما تلاحظون من الإحكام هو يأتي بمعنى إيش؟ الإتقان. فالقرآن محكم بمعنى أنه متقن، ومتشابه قد يتبادر إلى الذهن من قليل البضاعة في معرفة كتاب الله ولغة القرآن أن المتشابه هو المتناقض، وليس الأمر كذلك، بل تما الشيء يشابه الشيء أي يماثله بحيث يصدق بعضه بعضا. فمثلا إذا أمر الله بالتوحيد تجده ينوع العبارات، لكن المؤدى كله إلى أن يكون الإنسان موحدا. وإذا نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك نهى عنه صراحة، ونهى عن ذرائعه، ونهى عن أسبابه، ونهى عن الوسائل التي تؤدي إليه. فهنا تتشابه الآيات وتتشابه الأساليب، لكن كلها تدل على إيش؟ على معنى واحدا. فالقرآن محكم والقرآن متشابه. قال: فالمتشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. إذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه، مستحيل أن تأتي في القرآن الكريم أن فيها أمر ثم تجد آية تنقض هذا الأمر. يستحيل هذا. وحاشا كلام الله يقول في هذا. مستحيل أن تجد في كتاب الله نهي عن شيء ثم بعد فترة وبعد سورة تجد أنه أمر بهذا المنيع. يستحيل هذا محال في جانب كلام الله. لكن تتردد يعني مثلا إذا أمر بالصلاة، أمر بنظائرها، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر كذا، نهى عن الشرك، لكن تجده ينهى عن أمور أخرى، ينهى عن القتل، ينهى عن الزنا، ينهى عن الربا، ينهى عن كذا، ينهى عن كذا، ينهى أيضا عن الوسائل. تجد أنه تبارك وتعالى يبين المصالح والمفاسد في آيات كثيرة. فليس في كتاب الله متشابه بمعنى التناقض، يستحيل هذا، وإنما التشابه هنا بمعنى إيش؟ التماثل في الكلام وتصديق بعضه بعض وعض بعضه بعض، لأن هذا تنزيل من حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. قال فتجده إذا أمر بشيء أمر به في موضع آخر، أو أمر بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه وينهى عن نظيره أو عن ذلك، إلا إذا كان هناك نسخ. النسخ كما تعلمون أن الآية المتأخرة أو الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم، ولهذا أمثلة كبيرة في القرآن الكريم. كان الناس في بداية الإسلام يتجهون إلى بيت المقدس، فكانت القبلة هي إيش؟ بيت المقدس. ثم نسخ هذا في توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى إيش؟ إلى الكعبة. أيضا من أمور النسخ العدة، كانت عدة المرأة سنة، ولا زالت في كتاب الله بهذا اللفظ، ثم نسخت حكمها وبقي لفظها للتعبد به، ونسخت بالآية الأخرى التي تصبح العدة كم؟ 4 أشهر و10 أيام، ونسخت الآيات اللي كانت في الجهاد كما تعلمون في سورة الأنفال، أن الله كان أمرا للمؤمن أمرا أن 100 يقفون أمام كم؟ أمام 1000، ثم لم يستطيعوا قولوا حالوا أن فيكم إيش؟ ضعفا، فخففها سبحانه وتعالى، فأصبح أن الإنسان لا يعني مأمور أن يقف أمام 2، إيه 100 تقف أمام 200. إذن النسخ لا يأتي أحد فيحتج به يقول كيف أن الآية هذه العدة سنة والعدة هنا 4 أشهر، إذن هذا في تناقض أو هذا في تضاد. يقول لا، افهم الأحكام الشرعية، اسأل أهل العلم إن كنت لا تعلم. النسخ لا يدخل في قضية الشرع، لأن النسخ هو من مظاهر رحمة الله بالأمة، فإن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم الخبير حين ينسخ على الأمة حكما كان ثقيلا عليها إلى حكم أقل، هذا من رحمة ولطفة، لأنه هو الذي قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا حفظان. طيب قال وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بناقض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. شوف يعني مثلا من الأمور اللي أخبر الله بها، أخبار الأمم الماضية، أخبرنا الله في القرآن ماذا فعل بعاد وماذا فعل بثمود وماذا فعل بقوم لوط وماذا فعل بقوم فرعون، هذه كلها أخبار ثابتة. هل وردت آيات أو نصوص تنقض هذا الكلام؟ يستحيل أن يكون في كلام الله شيء من هذا. قال وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، يعني مثلا الله نفع عنه السنة ونفع عنه النوم ونفع عنه الصاحبة ونفع عنه الولد ونفع عنه الشريك، هل يعقل أن يأتي ويثبتها أن ينهى له؟ حاشا وكلا، لا يمكن يقول ذلك. قال وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف. الله وصف كلام البشر إنه قول إيش؟ مختلف، الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. خط تحت كلمة المتضادة وخط تحت كلمة إذن ما معنى أن القرآن متشابه؟ متوافق. وما معنى أنه محكم؟
متقن.
هذه قضية يهمنا في درس اليوم أن تكون واضحة في المعالم سفرقين. أن هذه قضية زاغت فيها أفهام أناس وعبر تاريخ هذه الأمة، ومنهم الحي ومنهم الميت ومنهم اللي كتبهم موجودة هي الآن ولا يزال فيها صيغة وقد مات. انتبهوا حفظكم الله، القرآن محكم بمعنى متقن، والقرآن متشابه بمعنى متوافق، لا ينقض بعضه بعضا. فإذا أمر الله بأمر أمر بملزوماته وأمر بما يعضد هذا الأمر، وإذا نهى الله عن شيء لم يثبته عكسا، لا بل ينفيه وينفي لوازمه وينفي ما يدل عليه. فدل على أن وصف الله تبارك وتعالى لكلامه بأنه متشابه أي متوافق. قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، يعني متوافقا، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. إذن التناقض هو التضاد، لكن التشابه هذا يشبه هذا، هذا إلى جنب هذا، معناته يوافقه، هذا يوافق هذا ويعضده. واضح اتضح الفرق بين التناقض وبين التشابه. قال: وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما، مثلا حين اشتبه على الناس أن استواء الله مثل استواء خلقه، هذا اشتبه عليهم الأمر. الإحكام هنا فيه ماذا تفعل؟ أن تبين أن استواء الله يليق بجلاله واستواء المخلوق يليق به كمخلوق، ولا يمكن أن يكون استواء الله مثل استواء خلقه. الله له سمع والإنسان له سمع، تشابه الأمر على بعض الناس في هذا، فيأتي الإحكام أن تقول الله ليس كمثله شيء. فالإحكام هو الفصل بين هذا التشابه الذي حصل، لأن الله تبارك وتعالى له ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، واتفاقهما في الإطلاق العام كما قد مر معنا في أول التدمرية لا يقتضي أن يكون هذا مثل هذا، بل لله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. قال: فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر المشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. استوى كلمة عامة، لكن اشتبه على بعض الناس كيف تكون الله استوى؟ أنا أمس يعني كيف تكون الله استوى؟ يأتي الأحكام. الذي قال الرحمن على العرش استوى هو الله، فاستواءه لائق بذاته. والذي قال لتستوى على ظهوره هذا استواء المخلوقين، استواء يليق بهم كمخلوقين. فاشتراكهم في كلمة استوى لا يقتضي أن يكون فعل هذا مثل فعل هذا ولا صفة هذا مثل صفة هذا. قال: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم أو يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. لما قلنا إن الله ذكر أن في الجنة عنبا ورمانا وخمرا ولبنا وعسلا وماء وفاكهة إلى آخره، ومثل هذه الأشياء موجودة في الدنيا، فهل عنب الدنيا مثل عنب الآخرة؟ لا، ليس في الآخرة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء. قال ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس أو يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيه الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. الذي آتاه الله العلم وآتاه الله البصيرة ونقى عقله من اتباع الهوى يعلم أن لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. ما معنى الأدلة السمعية؟ الوحيين، النصوص. قال فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. خذوا مثال لهذا الكلام، القياس الفاسد. من أول من استخدم القياس الفاسد؟ إبليس. قاس مادة الطين على مادة النار، وهذا قياس فاسد. ولهذا جاءه الاستكبار فكفر من باب الاستكبار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما من أحد يرتكب موبقة من الموبقات ويعاند فيها إلا كان في شبه من إبليس. ليه؟ يعامل الاستكبار والعياذ بالله. ومن ناحية الأدلة السمعية، الأدلة السمعية الذين وقعوا في تأويلات تأويلات باطلة كما سبق معنا في ذكر تأويلات الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة والباطنية، أنتم تعلمونها فاسد، ما يدل عليها لا لغة، لا اللغة اللي نزل بها هذا الوحي، ولا دل عليها فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا أنه وردت نصوص تؤيد هذا الفهم الذي فهموه. فالتأويل الفاسد والقياس الفاسد من أكثر ما يصرف الناس عن الحق. وأما الفهم الصحيح والقياس الجلي الصحيح فهو مما جاءت في هذه الشريعة الغراء، ولله الحمد. نقف إلى هنا، يعني الموضوع يعني واسع، ونترك المجال الآن للأسئلة والاستفسارات، ونعتذر للأخوة المتابعين معنا في الموقع المسلم. إن شاء الله حين نطلع على الأسئلة الواردة على الموقع سنجيب عليها في الأسبوع القادم بإذن الله. أحد من الأخوان عنده حاضرين عند السؤال، يفضل.
يكون أمر نسبيا هو فهم الناس كلهم حيث نفس الموضوع.
التشابه الخاص، يقول الشيخ: ما من شيء إلا ويشبه شيء من وجه. وهذا تجد حتى الناس عند الذين لم تتلوث فطرهم قياسه جلي واضح. مثلا لما نقول فلان أسد، هل هو ذلك الحيوان المفترس الذي يمشي على أربعة أرجل؟ لا، وإنما شبهناه بالأسد في أي صفة؟ في الشجاعة. في الشجاعة. لما تجد فلان يقول فلان حاتم الطائي، يا أخي حاتم الطائي مات في الجاهلية، ليش سميته حاتم؟ لأنه يشبهه في صفة اشتهرت عن حاتم، وهي صفة إيش؟ الكرم. إذا التشابه الخاص يشبه بعض الشيء، لكن الإحكام الخاص هو الفصل، بأن هذا له واقعه وله سماته الخاصة، وهذا له واقعه وله سماته الخاصة، هذا له أسماء وصفاته التي تتعلق به، وهذا له أسماء وصفاته سواء في محيط المخلوقين أو في محيط الخالق. يعني في محيط الحين اشتبع على الناس الأسماء اللي تطلق على الله وعلى خلقه مثل صفة الاستواء والغضب والنزول والرضا والمحبة، وأخذوا وهاجوا فيها كما مر معنا في تأويلاتهم الباطلة وستمر أيضا معنا. جاء إحكام أهل العلم الذين قلنا في أول درسنا لهذا الكتاب إن من ميزة أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتعارض النصوص مع بعضها. صح. سيمر معنا في الدرس القادم لغيره أن من التشابه الذي وقع فيه بعض الناس كيف يقول الله إنا ويقول أنا. إذن هذا تناقض. يا سبحان الله، أين قال كيف؟ إذا قال نحن معناته أنه صار عدد ذات. فيأتي أهل العلم ويزيرون هذا الاشتباه. نقول إن صيغة الجمع تطلق على المفرد من باب التعظيم، وهذا موجود في محيط المخلوقين وموجود في ما يليق بالله. فإذا قال ملك من الملوك الدنيا نحن فلان ابن فلان رسمنا بما هو آت، من حق يقول كذا ولا من حق يقول كذا؟ من حق ملك. طيب، وإذا قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلناه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حق الله أن يقول عن نفسه نحن ولا ما هو من حقه؟ من حقه. فنحن صيغة الجمع التي اشتبهت على هؤلاء الناس تطلق على المفرد من أي باب؟ من باب التعظيم. فالإحكام الخاص كما قال الشيخ هو الفصل في الاشتباه اللي حصل من التشابه الخاص، حين يقول لك كيف هذا هذا، فيأتي العلم الشرعي ويأتي الإحكام الخاص ليفصل بكل بما يليق به.
يعني الإحكام نوعين، نعم وهو الإتقان،
نعم هذا مفصل
وهو يفصل،
نعم الإحكام القرآن كله محكم، هذا ما في شك أنه كله متقن. في إحكام خاص، خلينا نقول متشابه. المتشابه هو إيش قلنا؟ المتماثل المتوافق. وفي تشابه خاص وفي إحكام خاص. التشابه الخاص هو الذي يلتبس على فهم بعض الناس كيف أن الله كذا وكيف أن المخلوق كذا، فيأخذ الإحكام الخاص بمعنى الفصل والتوضيح والبيان ما الذي يليق بالله وما الذي يليق بالمخلوق. صحيح. طيب، إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.